السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحقيقة في لحظتي هذه وجدت أن خير ما نسعد به في لقائنا المعروف في الجمعة العلم النافع، أي فضله وسمات أهله، والفرق بين الفقيه والواعظ وأهمية معرفة هذا الفرق. وذلك أنه نما في ذهني كلمة عظيمة جرت على اللسان في خطبة الجمعة، وهي أننا وقد علمنا أن الله قد قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال أيها الناس أو يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، أنه لن تصيب أثر هذه الرحمة لمجرد أنك عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنك معتقد أن رسالته حق، لا، لأن الشيطان يعتقد أنه رسول حق، الشيطان نفسه، واليهود يعتقدون أنه رسول وأنه حق وأن دينه هو الحق في الماضي والحاضر. في الماضي أذكر لكم قصة تعرفونها كلكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يهودي وهو يحتضر، فقال قل لا إله إلا الله، غلام يهودي، فنظر إلى أبيه فقال يهودي أطع أبا القاسم. إذن هذا اليهودي الأب الذي أراد ابنه أن يقلده نظر إليه، يعني لو قال له لا تطعه قال لا أطيعك، نظر إليه فقال أطع، أيعرف الحق وأنه رسول؟ يعرف، وذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن مجرد تلك المعرفة لم تنقذ الأب من الخلود في النار. ولما قال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وانقاد لهذه المعرفة وعمل مقتضاها وهي الانقياد للشرع، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فدل أن مجرد معرفتك أنه نبي وأنه حق جاء به وهو القرآن لا يكفي للتمتع بهذه الرحمة في الدنيا بالسعادة وفي الآخرة بالنجاة إلى الله يوم القيامة. فلن تصادف أثر هذه الرحمات حتى تتعلم ما أنزله رب الأرض والسماوات، أنزل على نبينا محمد وحي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده. فتدرس هذا الوحي، تدرسه تستغرق الوقت لتتعرف عليه، فوالله بقدر ما تتعلمه، يعني بعضكم أنا أعلم أن عنده مشاغل، لكن تكلم عن صاحب الوقت الاختياري يعرف أن هناك درس في مسجد أحمد بعد الفجر ودرس بعد المغرب كل يوم إلى الجمعة، البعض يأتي مرة في الأسبوع، والبعض كلما سنحت له الفرصة واستطاع يجاهد نفسه ويأتي، فلا يستويان. الرحمة التي تعرض لها الثاني أكثر لا شك من الأول، لأنه صار له مسائل يتعلمها ويعمل بها فيرحم في ماله، يحفظ إن الشريعة تحفظ مالك، في قلبه فيحفظ من النكد والغم الذي سببه المعاصي والجهل ومن الاعتقادات الفاسدة والأشد وغير ذلك من آثار الرحمة. ولو لم يكن في تلك الرحمة إلا أمرين: السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة في القبر وفي الآخرة إلى الجنة، لكان يكفي أن تشمر ساعد الجد والاجتهاد للتعرف على هذه الرحمة وهي العلم النافع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة المهداة. كيف رحمة؟ فقط صدر على الناس هكذا بعمامته ولحيته وجمال صورته، وهكذا الناس يطوفون حوله يقول: هذا رسول الله، هذا رسول الله. كيف يعني صار رحمة المهداة؟ ليش؟ بالعلم النافع الذي بثه في مسجده، بثوا في السفر وهم ماشيين معه، بثوا في زوجاته قبل أن ينام، سمعوا إيش يقول في المسجد هو داخل، إيش يقول: قدم يده اليمنى ورجله اليمنى واليسرى. وهل كان يفعل ذلك في الخلاء كما يظن البعض أن من السنة إذا دخلت الخلاء هكذا يقول من السنة؟ ليس استنباط فقهاء، يجعلها من السنة تقدم رجلك اليسرى، لابد من تحقق السنة تطلبها بإسناد. لم يثبت حديث واحد ولو ضعيف النبي كان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإنما استنباط العلماء أن اليسرى يعني للأذى واليمنى تشرف يدخل بها المسجد، فقاسوا فقط. انظر كيف تروي في نفسك أحيانا أحاديث لا أصل لها وتعمل بها، وهي أنك تدخل الخلاء بإيش؟ رجلك اليسرى، لأنها سنة، ليس لمجرد أنه استنباط عالم تقلده مثلا. ويغسل البعض بدنه في الجنابة ثلاث مرات قياسا على الوضوء، هل في سنة لذلك؟ يقول ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ليس هذا مشروع أن تغسل بدنك ثلاث، النبي ما ثبت أنه غسل بدنه إلا مرة، إلا الرأس ثلاث، حديث سلمة وميمونة أو عائشة وميمونة. فلا بد عند طلب السنة من التحقق، وليس تصنع كما يصنع جمهور العامة اليوم. إذا جاء يبتني بيت يهتم بمواد البناء، بالأرض، بالمهندس الذي يأتي به ونقاول، ويطلب علم لذلك محقق محقق. فإذا جاءت الآخرة فيما يتعلق بدينه يأخذه ولو من جاهل، خرج الفضائيات تكلم بكلمتين وهو لا يعرفه مجهول، يأخذ به ويبني عليه علمه ولا يفرق بين عالم ولا خطيب، ما دام تكلم هذا عالم فقيه، ما دام صدر في الفضائيات إذن عالم فقيه، وهذا ليس بلازم كما لا يخفى. إذا المطلوب لتصيب هذه الرحمة: إنما أنا رحمة مهداة، أن تطلب العلم الموروث عنها، فإذا عملت به أصابتك الرحمة. انظر رجل ضيع من السنة، يعني ترك طلب العلم ما ترك، فانظر تجد عنده فجوات في حياته ما تسد إلا بالعمل بالسنة، يحس فيه نقص في حياته. سبب النقص: ما طلب السنة، ما تعرف عليها، وإذا تعرف ما عمل بها، قدم هوى. ففيه من النقص والحيرة وظلمة القلب ونكد العيش بمقدار ما ضيع من سنته، إما تعلما أو عملا، فقد يكون عنده علم لكن قدم هواه بسبب صاحب سوء غرة، بسبب ضعف في إيمانه، فتجد عنده من الخلل مقدار ذلك. وإلا فصاحب السنة عزيز ولو كان فقير، يعني الإمام أحمد كأنه ملك في الأرض، يمشي على منبر أو صورة أنقلها لك الآن تذكر في سيرته: مر رجل ببيت الإمام أحمد فسمع غلام أو ولد الإمام يطلب من أبيه زبيبة، فقال: اذهب وبالرهن اطلب السمان أو البقال زبيبة، يقعد نصها ممكن ساعة أو نصف أو هذا يتلذذ بها، ما في شيء في البيت. لكن كأنه ملك. نزل السوق مرة والناس استكبروا يشوفوا أحمد يمشي ويقومون له: نحمل عنك إمام. قال: لمسكين المساكين. هذه عزة يوم يرى الناس مثل هذا الرجل الفقير قاموا إليه لأي شيء، لأنه عز نفسه بالعلم، عمل به لما سمعه وطلبه، فصار عزيز في الناس. فإذا العزة ما تأتيك لمال عندك أنك تخطط تبني بيت كبير وتعزم فيه الناس وتفريهم مرافق وحتى تكتسب عزة، أو يكون عندك خدم أو وظيفة مرموقة فتكتسب عزة، أو تجاهد تأخذ شهادة حتى تكتسب عزة عند الناس والناس يثنون عليك. مو هذا العزة عند الله. العزة عند الله مفهوم آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله: ليس الغنى عن كثرة العرب. ليس الغني عند الله، الرفيع الدرجة عنده الذي عنده عقار كثير ومال وفير، لا، لا ينظر الله لهذا بشيء بشيء لأجل هذا. ما الدليل أنه لا ينظر لهذا كله بشيء؟ لأنه تسمى هذه مهما تعددت دنيا. وجاء في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شرة ماء. الكافر مهين عند الله، في قلبه مسبة الله، إن كان يهودي يعتقد الله فقير مثل أباه، وأن ويكذب رسول واحد القدر وهو يعرف أنه حق، وإن كان فرعوني يعبد فرعون قديما في عهد موسى، وإن كان مجوسي في عصرنا وفي العصر الماضي، فلا يساوي عند الله هذا الكافر شيء. في قلبه مسبة لله والله يبغض سبحانه، لأنه ركب في عقل ورسل الرسل إليه وأبى الكفر ولم يجبره سبحانه، خلق وخلق له عقل، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. لو ما ركب عقل كان ما احتجوا أو ما ذكروا هذا، كان لهم عقل فأبوا إلى الكفر، ما أجبرهم الله كما تقول المجبرة أو الجبرية. فهذا الكافر تروا كيف يتمتع، لا يغرنكم تمتعه، تذهب إلى بلادهم فتجد الخضرة وجمال النساء وجمال الطبيعة والخضروات، حتى الحيوانات أجمل حيوانات العالم عندهم. طيب، هل معنى ذلك أنهم أعزاء عند الله لتقدمهم التكنولوجي مثلا ولذكائهم؟ لا. قال الله تعالى، وهذا من العلم أن تعرف، هذه رحمة لك أن تعرف هذه الآية، هذا علم. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هذا عند الله ترى متاع قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق منها كافر شربة ماء، ثم وهم جهنم وبئس المهاد. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من هذول الكفار اللي يقال عنهم أغنى رجل في العالم، لكن ما كان يعمل بالعلم، كان فيه متع النساء والزنا والخمور والشرك والأغاني والرقص، هكذا حياته. هو كان ترى أنعم أهل الأرض من جهة أنه يسجل في قاموس الأغنياء الأول، هكذا الآن يحطوا أغنى عشرة ناس، أغنى عشرة أشخاص في العالم، وبحسب ما عندهم من عقارات وحسابات يضعون لهم درجات هكذا. فأتني الآن بأول رجل العالم، أغنى رجل، وقل هو قد يكون ذلك الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض. في أي زمن؟ زمننا زمن نوح، زمن موسى. فيغمس في النار غمسة واحدة يا عباد الله، غمسة. هذه النار كان ممكن يتقيها بإيش؟ بطلب العلم والعمل به، ممكن كان يتقيها، لكن أسرف على نفسه وأعرض عن ربه. فالمهم غمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ طبعا لا شك مرت خيرات كثير، تنعم بالفرش والسيارات الفارهة والطيارة اللي متى شاء يسافر بها يسافر طائرات كثيرة واستقبال حافل بسبب ماله عند ضعاف النفوس أو من يحتاج إليه. طيب تنعم ولا ما تنعم؟ أنعم أهل الأرض يعني عباد الله مش تصوروه، يعني إذا نزل في بلد فأفخم الأماكن ينزلها وأفخم اللباس يلبسه وأفخم المراكب يركبها، أفخم شيء في السوق في السيارات عنده، وإذا لبس نظارة أفخم النظارات، وإذا لبس ساعة أفخم الساعات، وإذا اشترى هاتف نقال أفخم يعني المهم أنعم أهل الأرض. فبغمسة واحدة في النار، غمسة ما أسرعها يذهب عن رأسه كل نعيم ذكره في الدنيا، كل نعيم من الجحيم اللي يقيه في تلك الغمسة. فكيف من يمكث فيها يوم؟ كيف من يمكث فيها أسبوع؟ وإن كان مذنب وإن كان موحد، كيف من يمكث فيها شهر أو 7 سنين أو 90 سنة ثم يهذب ويخرج إلى الجنة؟ فلا يستهين صاحب التوحيد بالعلم، يقول أنا موحد وأنا الحمد لله، لا، الجنة مفتاح، لها مفتاح بابها وهو لا إله إلا الله، وكل مفتاح له إيش؟ أسنان، هذه الأسنان لن تشقها إلا بالعلم النافع. فإذا طلبت العلم كل يوم تشق سن تعمل به إلى أن تكتمل وتوفى تفتح باب الجنة. فإذا اختل سن فما أصعب الفتح إذن، فقد تمكث أو يمكث العبد في النار إلى أن يذهب غضب الجبار عليه ثم يدخل الجنة. فأصلح هذه الأسنان بالعلم النافع، إن صار عندك خلل في طلب العلم ما طلبته عند أهله، ما صلح الأسنان، طلبته عند أهله لكن غلبك هوا لم تعمل به ما صلح الأسنان. لابد من اثنين، طلب العلم عند أهله تعرف عليهم إخلاص لا شك، عمل بما تسمع، تقديم العمل على الأمر، حينئذ ما أنعم فتح الباب لك للجنة وما أسهله. فحينئذ لابد أن نتعرف في هذا الدرس بعد هذه المقدمة إلى هذا العلم النافع الذي إذا أصبته تصيب الرحمة التي من آثارها تخليص القلب من الغموم والهموم، والذي يسعى كل عباد الحي القيوم إلى ذلك. فمن إنسان يدرس أحيانا 16 سنة وهو يدرس يأخذ شهادة مرموقة، فيحس بسعادة من الناس يقولوا له يعني فلان الأستاذ فلان الدكتور إلى آخره، يريد هذا. وأقصى الطريق إلى حصول السعادة ليس هو الشهادة قطعا، وليس هو أن يكون عندك تجارة كبيرة حتى صار مالك وفير، أقصى الطريق إليها هو أن تعرف من هو صاحبها، يعني مالك السعادة يخلقها في قلبك أو يمنعك منها هو الله، وكيف يعطيك السعادة؟ أن تعمل بما جاء به النبي، هو الواسطة بينك وبين الله، فتصيب الرحمة في الدنيا بالسعادة وتنجو من أثر الرحمة وهو العلم النافع، تنجو إليه يوم القيامة. فلنبدأ بالمسألة الأولى، وهي أنه لا بد لطالب العلم أن يكون له كما ذكرنا مرارا نية صادقة في الطلب، والنوايا تختلف، فهناك طالب مرائي وهناك طالب دنيا. المرائي أشد من طلب الدنيا في طلب العلم فيما يتعلق بطلب العلم، المرائي أشد، فقد جاء في الحديث إذا قلت ما الدليل، نعرف أنه ناس طلبوا العلم في الجامعة وأنا جالستهم، كنت أدرس جامعة أم القرى يعني قسم الحديث بعد أن درست برهة من حياتي علم الهندسة، فكنت جالس طلبة درسوا العلم الشرعي ويحضرون، وصرح لي أحدهم أني أريد الشهادة أتوظف في هذا العلم ويدرس في قسم الحديث الدقيق الذي يؤهل للدراسات العليا ربما،
ومع ذلك يتبجح فيقول تراني أنا ما جيت هنا الجامعة أدرس وأتقي بالمشايخ إلا للشهادة توظف بها فأخذ راتب. وآخر لكي يكون له مركز مرموق عند الناس فيطلبه ليثنوا عليه ويصفوه بالعالم. وأحدهما أشد يكون عليه النكال أشد من الآخر. من هو الذي طلبه رياء وسمعة لأن ذلك شرك؟ ما الدليل على التفريق وأن هذا أشد من هذا؟ الدليل حديثان تعرف بهما إذا تلوتهما عليك أيهما أشد عذابا من الآخر. حديث الترمذي لعله حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد إيش عرف الجنة. ترى هذا الأمر معناه خطير. نحن نعرف أن في المتبرجات الكاسيات العاريات يفتن الناس للزنا لا يجدن راحة رائحة الجنة معناها كبيرة. يشترك إذن مع هذا أو يكون نحوه من طلب العلم لأجل الدنيا لأنه قال لم يجد عرف الجنة رائحتها. فالأمر خطير أن يستوي في شيء يشبه فعل المتبرجات الكاسيات العاريات. فالعقوبة تشبه تتشابه. لكن لما أقول لك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أول من يقضى عليهم ثلاث: رجل طلب العلم وقرأ القرآن إيش قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتي الله به ويعرفه نعمه عليه. ترى نعمة يعني حقيقة إذا جعلك الله طلب العلم ترى نعمة عليك. لكن سأل نفسك لما طلبته؟ ليس مجرد الحضور، حضور معنية رفع الجهل كما قال الإمام أحمد الذي اعترف هناك التكييف. فقال ماذا عملت فيما علمت؟ قال طلبت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فالرب لا يخفى تخفى عليه خافية. يقول كذبت، طلبت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقط فيه. فإذا لا يغتر أحد إذا سمع شيء من هذا الثناء في الدنيا أنه يكون ناجي عند الله يوم القيامة، لأنه قد يقال فعلا قارئ في الدنيا يكون من أهل إيش العذاب. ما استعجل به أوتيه في الدنيا، كان يقال عنه قارئ لكن عند الله مراعي. قيل عنه عالم لكن عند الله مراعي. فكان أول من يقضى عليه. فبعد هذا ما أظن أن أحد منكم يقول أيهما أرجح في العذاب من الآخر، وكلاهما على العذاب يخفى عليه أقسم ما يخفى. فأيهما أرجح بعد دينك الحديثين، الأول ولا الثاني؟ الذي طلب العلم رياء هو الأشد، لأنه قال أول من يقضى عليه وهو الثاني أقسم. أول من يقضى عليه معناها أشد عذاب، يعني يعذب قبل أصحاب الفواحش، يعذب قبل سبحان الله العظيم أهل الخمور. مصيبة. إذا أصلح نيتك ولا أريد بعد هذا التشديد والتهويل الذي هو لمصلحتك أن تيأس أو يصيبك الوسواس، اترك العلم. يقول دعني أتركه، أعوذ بالله قد لا أظهر بني صالحة. لا، هذه فرصة عظيمة أن زير الله في قلبك جلوس الحلقات وطلب منا. ولكن كيف تستحضر النية؟ سئل الإمام أحمد عندما ذكر فضلا عظيما للعلم يجعلكم لا تتأخرون عن درسه واتفقوا فيه. ففي مسائل مهنة الشامي سئل الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قال لا شيء عدل العلم، يعني أنتم حقيقة في عبادة أفضل من الحج والعمرة، أفضل من الجهاد وبر الوالدين، وهي طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم فضل علم خير من فضل عمل. فإذا تزاحم حج النافلة فريضة يعني العمرة عمرة النافلة وصلاة النافلة تزاحت مع طلب العلم، ايش يقدم؟ بل حتى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة اجتمع الإمام أحمد أظن ويحيى بن معين وعلي بن المديني أو غيرهم كما ذكر العلامة الألباني هذا الأثر عنهم، وكانوا يتدارسون ويخشون أنه لو أقيمت الصلاة ويخشون أنهم لو ذهبوا للصلاة ورجعوا انقطع سلسل العلمي الذي يمشون عليه في الحفي في المجلس، هم علماء مجتمعين. فدعاهم إنسان إلى المسجد قال تقام الصلاة، فقالوا نحن في خير أو كذا، واجتمع ولا إمة الزمان ذاك على ترك الذهاب للمسجد إذا كانوا مواصلين العلم. يحدثني بعض مشايخنا أنه وجد أثر يعني صحيح عن الصحابة في مثل هذا الأثر عن الأئمة في أن أحد أعذار الجماعة مواصلة العلم، كالمريض معلوم، كالرجل يحمي المصنع إذا أقفل الوقت في تعليب هذا تفسد البضاعة، لابد يصبر ويصلي جماعة مع الحارس اللي معه وكذا، ما في مانع في التخلف عن الجماعة لأنها تفسد الأغذية، يكون في مصنع متواصل والعام صاحب العملية الجراحية ونحو ذلك، هذه من الأعذار في ترك الجماعة. فجعل بعض العلماء من الأعذار مواصلة الطلب، هذا يدل على أهميته مواصلة الطلب، وخاصة إذا كان يخشى أنه إذا قام الجماعة ورجع انقطاع التسلسل العلمي في ذهنه مما قد يضر بالعلم أو ينقص منه ينسى أو نحو ذلك. هذا دل على الفضل العظيم عند الأئمة للعلم. قال لما أحد لا شيء عند العلم لكن قيد، قال لمن حسنت نيته، هل لي القيد الثقيل من تحسن نيته ولا يريد الخبر لدنيا أو لعرض من أعراضها الدنيا. قال كيف يحسن نيته يا إمام؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. ما باختصار انوي كل ما تأتي الحلقة أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعلم هذا العلم غيرك. قال إن ينوي رفع الجهل عن نفسه. العلامة العثيمين كان يذكر هذا في الحرم المكي قديما، وكنت أحضر عند الشيخ وكنت أسمعه يذكر هذا الأثر ويقول ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره. فلما تيسر لي نسخة من كتاب مسائل المهنة الشامي عن الإمام أحمد وجدت في النسخة مكتوب ينوي رفع الجهل عن نفسه، ولعل تلك معنى من الشيخ أضافه أو يكون ظفر نسخة أخرى الله أعلم، غير النسخة اللي وجدتها أنا وجدتها مكتوب فيها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ولم أرى فيها وينوي رفع العلم الجهل عن غيره، ولعلها يرجح هذه النسخة شيء يعني من جهة ما قاله مالك. قال ما طلبت العلم لغيري عشان أعلم غيري. قال ما طلبت العلم إلا لنفسي وإذا ننجو يرحمني الله أعرف كيف أصلي كيف أصوم إيش أعتقد في صفات الحي القيوم، أطلب لنفسي لأنجو من النار، ولو واضع في حساباتي سأجلس في حلقة وأعلم الناس ويكثروا الحلقة ويقلون من ذهني ذي مرة يقول مالك أبي أنجو، مثل ما يركب الرجل سفينة ويحتمل مع شدة الريح غرقها فتراه أول ما تراه يحضر مجلسا يعلم فيه كيف ينقذ نفسه من الغرق بهذا الطوق وكذا، وحاضر هو المجلس تجد مو في ذهنه انه بيعلم ايش غير مو ذهنه مرة يقول له سألنا كيف أنجح هذا مالك هذا عنده لا بيتصدر ولا بيقول عني عالم ولا يبي حلقتي تكثر أو تقل أهم شيء ينجو من النار ومن عذاب القبر ومن نكد الدنيا الحاصل بالرياء والسمعة أو بغير ذلك أنجو فكن مثل مالك ومثل ما قال الإمام أحمد انوي على الأقل أقل ما يكون رفع الجهل عن نفسك ارفع عن جهلك عن نفسك ولا شك أنه لا مانع أن ينوي الإنسان أن يرفع الجهل عن غيره لأنه جاءت فيه أحاديث تدل على الإشادة لمن كان كذلك مثال حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض لا يصلون على معلم الناس الخير هذا يدعوك ليش لأن تنوي يوم أن ترفع الجهل عن غيرك لكن أتكلمكم في الرواية المنصوصة فقط عن الإمام أحمد وأنه والذي وجدته أن يرفع الجهل عن نفسه فكن كذلك إذا عرضت الحلقة قل أريد أرفع الجهل عن نفسي بما يقول لنا المعلم من كلام العلماء لأنجو لا أريد جاها لا أريد منصبا لا أريد ثناء من الناس حينئذ تكون طوال ما تجلس الحلقة في عبادة ترى أثرها عند الخروج من الحلقة لأن الله من أسمائه أنه الشكور ومن صفاته كذلك فمن شكره لعبده أن العبد إذا أصاب العبادة على وجهها إخلاصا ومتابعة أن يثيبه راحة في نفسه ولذلك يخاف الإنسان إذا فعل عبادة من حلقة العلم وحضورها وجد في قلبه تبرم وجد إذا خرج من حلقة ضيق فليتهم نفسه أي عبادة حتى قيام الليل فليتهم نفسه في أحد أمره إما أصيب من جهة الإخلاص أو من جهة المتابعة جاء إلى مجلس عالم يطرح عليه أسئلة عبادة عظيمة لا شك طلب علم خرج مجلس العالم وجد في قلبه ضيق غير مستريح قد يكون فقط شيء من العلم فقط احترامه عند قربه عند إلقاء السؤال عليه ما احترمه إذا حسب رأي ذي أنا لأن النبي يشقى ليس منا من يجل ورحم صغير ما يعرف العالم من حقه ما أجله ويسأله إذا فقط شيء من العبادة سألوا سؤال ما ينبغي وأحرج العالم في سؤال لا ينبغي له ما طلب العلم فيعرف كيف يسأل فألقى سؤال لا داعي له ولعل من أمثلة ذلك ما خرج بعض السنن أن رجلا جاء لمجلس عالم أبو هريرة عالم جليل من علماء الصحابة فكان ينبغي أن يجعل في ذهني أسئلة يحتاج إليها وإذا به يسأله يقول ليش سموك بأبي هريرة قال أبو هريرة ما تفرق مني أجل من تعتقد أنه عالم أن تسأله فيما ينفعك فإيش تسأله كيف كم عندك زوجة الآن كم راتبك في العمل أيها الشيخ كم ليش سموك بأبي كذا أنت تنجو من النار على لسان هذا العالم اسأل عما ينقذك ايش فائدة التسلية اللي تحصل عليك بتمتع بما يسمى حب الاستطلاع متعة لا شك حب الاستطلاع متعة لكنها تقدر متعة الآخرة فإذا قدمت هذه المتعة حب الاستطلاع عن حياة العالم عن مسألة إذا عرفت وعملت بها دفعت في الجنة لسؤاله فرق عظيم ولا قالوا لو كانت الدنيا ذهب والآخرة سيراميك لكان يفضل ايش السيراميك لن يبقى والذهب يفنى الدنيا ثانيه فتاتي لمتعه شخصيه فيك تسال العالم عن يعني كم زوجه وكم راتبك ايها الشيخ واسمع انك كانوا يكنونك كذا من زمان والان الى اخره اسال ما شفته متغير بالكلور في الحرم المكي بتوضى منه توضى وفيه بياض ولا لا اسال ما ينفعك ولا ما يجوز حتى يكون ما نقي استفيد فإذا لابد للإنسان إذا قام بعبادة كصلاة الضحى أو سؤال عالم جلس في مجلسه أو في مجلس مع أمي ويتكلم معي يسليها ويبرها، فقام من المجلس وحسب ضيق لابد يكون أتي من أحد أمرين، إما عنده رياء أو عنده إيش مخالفة للعلم في أي وجه، وإلا فالله شكوه، فلابد أن يثيبه في نفسه يجدها بعد الانتهاء من العبادة في قراءة القرآن أو غيره. ولذلك النبي أحس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون مرة من المرات صلى بالناس، وهذه من نعمة الله علينا في العلم، سبحان الله العظيم، تنقل لنا أسانيد من 1400 سنة ونحن في مكان هادئ، نسأل الله أن يديم على نعمة الأمن، حولكم من حولكم الناس يتخطفون وأنتم في مسجد في أمان تسمعون العلم، أشكر الله على فضله. فمرة من المرات، يعني لما نذكر لكم سنة صحيح النبي، تصوروا كأنها أمامكم الأمر، فجزا الله خير رواة الحديث خيرا، كيف هجروا الأوطان وفارقوا الملذات من أجل أن يقول لك حديث حديثين، ويشوف الآن تتمتع وانت جالس تسمع الحديث كأنك ترى الواقع. هذه من نعم الله لا شك في هذه الأمة، نعمة الإسلام. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من صلاته ولعله قصرها وقتها، قام إلى خشبة معروضة في المسجد فشبك بين أصبعيه، وضع خده الشريف على أحد ظهري يده كهيئة المهموم. سبحان الله، هذا يدل على صاحب الفطرة النقية يحس بعبادته. النبي خلل متى كنت في درجة لا تحس فعلم أنه لا قلب لك. فانظر النبي حس الآن أن هناك في نقص، والله عز وجل يحدث من أمر ما يشاء، تعلم الناس أحكام سجود السهو، وبالفعل طلع أن الصلاة تقص منها سهوا، ثم حاك الصبر وكرهت أن يطلع الناس. هذا لمن كان قلبه مستقيما على الفطرة. أما يصل الإنسان من الغفلة والدعاء والإغراق في الملذات والمعاصي لدرجة أنه يكون لا قلب لها، ما يحس أصلا بالعبادة، يفعلها تصبح منه تخرج كالعادة أحيانا، فما يحس بالخلل فيها أصلا، لا قلب لها. فهذا قلب رسول الله، أول ما حصل فيه شيء من التقصير في العبادة وكان لا يدري، حصل فيه قلبه شيء حتى رؤي أثر القلب على الجوارح، فقالوا هيئة مهمون، شيء ناقصني يعني، فهم كيف؟ وكذلك مرة كما خرجه الخطيب البغدادي الفقيه المفقه حديث ابي سعيد الخدري قال: الى متى تؤكل الناس الربا ابن عباس؟ لانه كان ابن عباس يفتي بجواز ربا الفضل، اما النسيئه فهو يحصره فيه، يقول انما الربا النسيئه. فذكر ابو سعيد بحديث غاب عن ابن عباس لما صار يفتي به قبل موته، قالوا قبل وفاه ابن عباس ب70 ليله رجع من مساله الصرف رضي الله عنه، وهو ان يقول أبو سعيد لابن عباس: أما تذكر حتى أبين لك أن الذي حرم ربا الفضل كما حرم ربا النسيئة، لا تحصره بالنسيئة ابن عباس. كانوا يتذاكرون بالحديث، ما في مثل الآن رأي تحسين عقلي، الصحابة التقوا حاج بعضهم بعض بالحديث الصحيح رضي الله عنه. فقال: ما تذكر ابن عباس أن رسول الله جاء لدار أم سلمة فقال: أشتهي التمر برني، وإلى الآن في المدينة الموجود تمر البرني، وله لذته وله ناس يعرفونه ويحبونه، فقال: اشتهي هذا النوع من التمر. فغابت عنه أم سلمة ثم جاءت له بتمر برني، فلما جاء يتعاطى انظر كيف القلوب، قال: ايش هذا؟ قال: أخذت لك صاعين، أخذت صاعين من تمر رديء وابدلته بصاع تمر برني، صار ايش هذا؟ ربا فضل. فقال: ردوه، اللهم صل عليه، التمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير الملح بالملح، وما كان جنس مطعوم مدخر موزون أو يكون له كيل كذلك. هذه العلة في الربا كما قال ابن تيمية، كالرز إذا كان رز برز فلا بد من التساوي والتقابل في المجلس على الصحيح، و أنها ليست محصورة في الربويات هذه المذكورة بالحديث. فهذا من فضل الله أن العبد إذا كان تقي القلب مع ربه أحس بالذنب وبالتقصير في العبادة، وهذا فضل الله عليه حتى يصلح ما فسد من عبادته بسؤاله العلم أو تذكر ما فاته أو غير ذلك الاستغفار فيما جهل أمره. فالمقصود أنه لابد لطالب العلم النية صادقة، وسيجد أن مساره في الطلب قد صلح وأثر ذلك على قلبه فانشرح إذا غير نيته. قد يكون في بداية الأمر يحس أنه لا نية له، هكذا مشى مع ناس يأتون الحلقة وهو يحبهم وصار يأتي معه، كما ذكر ابن حجر في الفتح في باب الجنائز أو كتاب الجنائز في هذا المعنى، أن قد أهل الميت أو في اتباع الجنازة يحدث ما يغيب به الرجل عن النية الصادقة، يتصل بإنسان يقول توفي فلان تعال معنا نحضر الجنازة، طيب جايكم فلان ما يستحضر النية، هاي كلها ذواب، لأنه ما ذهب ليش لمكانة فلان، ماذا تعبدا لله، فهذا لا نية له ولا ثواب له حتى يستحضر التعبد لله بهذا. فكذلك لا يحضر الحلقة لمجرد أن هناك ثلاث أو اثنين فقط قالوا له رايحين اليوم الحلقة تجي معنا نمر عليك، وتعال مر عليها وذهب، حتى يستحضر التعبد للرب برفع الجهل عن نفسه تكون عبادة، وهي من أجل العبادات، لأن الزهري قال ما تعبد الله مثل الفقه في الدين. حتى المبارك وسيأتي هذا ذكر وتمنى أن يختم له بطلب العلم. إذا لابد من نية صادقة. المسألة الثانية، كيف تأتي النية الصادقة؟ هذه مهمة، فقد يعرف البعض أن لابد له من نية لكن يضعف حتى يستحضرها، فلابد له من أسباب يستحضر بها النية الصادقة. فمن أعظم الأسباب مجاهدة النفس، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا إيش؟ نهدينهم سبلنا، نهديهم. إذن لن يضيعك الله إذا جاهد في أن تصيب النية الصادقة. الثاني بعد أن مجاهدت النفس سؤال الله، كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها، زكيها زكيها، ولن تزكى النفس إلا بتزكية القلب، أنت خير من زكاها، فمهما حاولت تزكي نفسك بنية صادقة لم تقدر، أن يعينك الله، ولك إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال إياك نعبد وسكت، لابد من الإعانة على العبادة وهي استحضار النية، في مثل هنا استحضار النية الصادقة عبادة. فأنت وأنت تجاهد نفسك استحضار النية في عبادة، فإذا أصبت النية الصادقة فأنت في عبادة عظيمة أثرها كما قال ابن القيم في الزاد من أسباب شرح الصدر طلب العلم. هذا إذن الثاني، سؤال الله تسأله أن يصلح قلبك وعملك وأن يوفقك للنية الصادقة في أوقات الإجابة. أوقات الإجابة لإيش؟ السحر، ينزل الرب يقول هل من داعم، خير ما تدعوه أن يصلح نيتك في طلب العلم، لأن طلب العلم أشرف عبادة. ترى من المعاصرين نص على هذا مثل العلامة العثيمين، كان يقول أنا يقول في الحرم وأنا شاهد، يقول أفضل عبادة في هذا العصر أفضل من الجهاد يعني من الصدقات الكثيرة أن تطلب العلم. ليش؟ لي مع الشيخ قصة في هذا، سمعت في الحرم يقول هذا وأشكل عليه جدا، وسبحان الله أفضل عبادة طلب العلم، أفضل عبادة طلب العلم، شو الكلام هذا؟ في نفسي أقول يعني أليس الصحابة رضوان الله عليهم أول ما ألقوا على رسول الله السؤال بعد أن قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، مستقر عندهم أن الجهاد أفضل، حيث أنه قال ولا الجهاد، إذا مستقر عندهم هذا أن الجهاد أفضل، ما قال ولا طلب العلم. حديث تعرفون البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، قالوا يعني عشر، قال ولا الجهاد، فمستقر عندهم، رباهم يظهر بهذا على أن الجهاد بذل النفس والقتل أفضل ما يكون، لكن الجهاد السني لا البدعي الثورات ونحن احذروا قيد هذا. قال ولا الجهاد، وكتمتها في نفسي حتى تسنى لي إن شفت الشيخ يمشي لبيته وشيت معه. قلت له يا شيخ سنعتك بالحرم، هذا كلام القصيم، لما ذهبت إلى هناك فقلت سمعتك في الحرم تقول أن أفضل ما يكون من العبادة في عصرنا طلب العلم، ما يعني أقصد ما رواه البخاري أن الصحابة مستقر عنده لما قال لهم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر، قال ولا الجهاد، أن الجهاد أفضل. فحظيت فضل الله علي أن دعا لي قال فتح الله عليك، ولكن إنما تكون ليقصد الفضائل بحسب الزمان والأشخاص، وهذا نص عليها ابن حجر الفتح. فكانت الأسئلة في الأفضلية تتنوع على النبي ويجيب كل إنسان بحال زمانها أو شخصه. مثلا أفضل المسلمين من صدم المسلمون باللسانه ويده، يكون معروف بضرب اللسان أفضل شيء في حقك أن تمسك لسانك، بس إنه معروف بضرب اللسان والشدة على الناس، يقول أمسك لسانك، إذا عندك قوة تجاهد نفسك مسك لسانك أفضل عمل بحقك، تحتاج إلى قوة، لسانك أسبقك. يأتي الزمن فيه فقر وعوز ويموت الناس جوع، أفضل شيء يكون وقتها صدق. يجي زمن وهو الذي أراده الشيخ جان يقتل ابن عمه الآن يفجر المسجد، انتشر الجهل جدا. فقال مع الجهل هذا صار أفضل العبادة عندي الآن الشيخ أفتى من مجتهدي العصر، قال طلب العلم فأنتم في خير عظيم فأحمد الله عليه. نعم فقال إجابة لا شك أنها مقنعة، لأن الأسئلة تنوعت عن النبي وكان كل مرة يطرق باب، إذا كنت بحسب السائلين وحسب الزمن. والشيخ لاحظ أن الزمن هذا انتشر فيه الجهل، ولأجل ذلك رجح عباد طلب العلم على غيرها. إنسان ملازم للشيخ وآخر جاره كل أسبوع أو كل شهر عمره، وهذا ما كان يفارق المسجد، لا والله عملك يا صاحب اللزوم للشيخ أفضل من هذا كل أسبوع عمره. لو كنا في شرعية العمرة كل أسبوع، العلماء مختلفون أصلا، في بعضهم يرى في السنة مرة العمرة أو مرتين وغير ذلك من الأقوال. أيضا هذا السبب الثاني، دعاء الله في أوقات الإجابة، ثلث الليل نزول المطر دبر الصلاة يعني قبل السلام، من القيم يقول دبر الصلاة يعني قبل السلام بين الأذان والإقامة، لا شك في الجمعة اليوم انتبهوا لا تذهب عليكم هذه الساعات، أكثر الناس بعد العصر في نزهات في البحر ويضربون المواعيد بعد العصر، ولا ظن خاف أن الشيطان يحضر عن ضرب الميعاد. وين نلتقي؟ نلتقي يوسوس يقولوا بعد العصر الجمعة، بعد العصر الجمعة، فأخاف أنه من الشيطان، لأن هذا وقت استجاب فيه الدعاء ويستطيع أن ينتظر الصلاة في مسجد كالمسجد الحرام ويدعو الله يجيب دعاء، لأنه قال قائم يصلي. أجابه الصحابة عن هذه الإشكال اللي وقع عند الصحابي إيش أبو هريرة أو، فقال أما علمت هو ينتظر الصلاة وهي صلاة، كان تذهب إلى الحرم بعد العصر كنت تجلس الحرم وانت قائم يا رب اغفر لي يا رب ارحم إذن المغرب، فأنت قائم إيش تصلي تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، فيذهب هذا وقت التنزه وقت اللقاءات والأطعمة وينسون هذا، ويذهب عليهم كلمة يقولها في ذلك الوقت في وقت استجابة الدعاء تنقلهم من ديوان الجحيم إلى ديوان أهل النعيم سبحان الله، كلمة واحدة يا رب اغفر لي واهدنا في الصراط المستقيم ويجيبه الله، فكيف تذهب سدها للسام؟ هذه أرجاها، هي 40 قول فيها، من أرجاها يخرج اليوم حتى يسلم أو يقعد حتى يسلم وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس. الثالث الصاحب، هذا مما يعينك على النية، فأهل الإخلاص لهم أمارات، فإذا عرفتهم بها فصاحبهم، من أعظم المثبطات عن طلب العلم والإخلاص فيه الصاحب.
هناك صاحب يحدثك يقول بحث في السوق عن النسخة دي ما وجدتها، ما وجد شرح فلان. إذن هذا عمليا ومهتم بالأمر يقودك إلى أن تدرس، إلى أن تشتري الكتب، إلى أن تحضر الحلقة. يقول فاتني أمس وكذا ولا واحد من الطلاب كان مسجل الدرس. حسبنا الله لا إله إلا الله. اكتشفت أنه إيش الاهتمام بالطلب. أما آخر تعال والله موعدين فلان في بيت كذا الحلقة، يقول سجلوا الأخوان خلاص مثله الله طول حياتك، سجلوا الأخوان وين وين يسجلونها، وين يسمع الشيطان أشك. فذهب عليه علم كثير ونزل عن مراتب علا في الجنة بسبب بعدين ايه تسويف. فوجد طالب يسوي فساد مثله مرعى دين خليل والإخلاص، فتراه يخفي العمل وعليه أثر وقار المخلصين ويريد وجه رب العالمين، فتتسم منه الإخلاص فصاحب المخلصين. فإذا أعجزك وحويرك الأمر فالإثم معك في الصدق، وكرهت أن تطال عليه الناس. هذه ثلاثة أسباب مهمة استحضر النية الصادقة. الرابع ومن أهم الأسباب قراءة فضائل الطلب. من سلك طريق تقرأ فضائل الطلب قل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، وتستحضرها باستمرار حتى تعبد الله بالطلب وتخلص النية في جنايتها. إذ أن المرائي لماذا يرائي؟ يثقل عليه الحظ الآجل، يقول وين أموت وين أدخل الجنة من جهله. يقول أريد حظ عاجل، حظ عاجل بالشو تنام الناس إلى آخره. يقول سريع مثل ما تورطوا فيه ما يسمون هذا بسهم، يبون الثراء السريع وتورطوا وترى أطعموهم الطعم واستووا الفجر أولئك تحكموا في السوق. يعني هم كم عددهم مثلا 20 مليون كسبوا مثلا 1000 كل واحد، فعلا جاتوا سيارات وضخوا عليه 500 مليون. وش يصير هذا؟ طعم للجميع. وشوف كان على بعض الله الآن شوف، فأدخلوهم في هذه الأسهم لطلب الثراء السريع، فأصبحوا مديونين اللي باع سيارته ولا باع بيته ولا إلى طلب الثراء السريع. فهذا هو الإشكال العظيم. يقول في الإخلاص حظه عاجل، وين تقوم الساعة وين، أنا أريد حظ عاجل وهو الثناء. ولو علم أن ثواب الإخلاص عاجل وآجل، عاجل بانشراح القلب وحب العدول من الخلق والاستراحة من غم القلب ونكده، هذا من أعظم الأمور في الدنيا قبل الآخرة، لكان طلب الإخلاص للخلاص. المسألة الثالثة الفرق بين العالم والواعظ، وهذه المسألة بسبب الجهل بها حصلت الفتنة ترونها. والله من عهد من عهد الانحراف الذي حصل بعد عثمان بعد عمر وهو الباب الذي كسر، والأمة تعاني من ويلات هذه المسألة أقسم بالله، وهي أنهم لا يفرقون بين العالم الفقيه والواعظ الخطيب. كم لبس عباءة العلم وتكلم ببعض منطق أهله صار عالما يستفتى في كل شيء. فقاس الذي علمه مما نقله، فقاس الذي رأوه وعاينوه من الفتنة على ما اعتقدوا أنه يعلمه وكان جزءا لا يعني أنه يعلم كل شيء، فسألوه في كل شيء، فحينئذ وقعت لهم الفتنة. ذكروا ولا أدري لعلهم يقصدون سليمان العلوان أنه برغ من تبجح طلابه مع الشيخ مع ما عرف بالتكفير،
القصيم أن يأتون بلصقه الإعلان المحاضرات ويضعونه في مسجد الشيخ نفسه إلى أن جاء السائل وظنه يقصده. فقال السائل: أيها الشيخ، وشباب فتنوا بشاب تركوا أهل العلم وفتنوا لكثرة محفوظاته، المهم لا أذكر السؤال. فقال: آفة هؤلاء ما هي؟ أن يحكم مثل هذا الحدث الناشئ مسألة أو مسألتين فيبدع فيها، فيأتي الجهل هؤلاء ويقيسون إيش كل المسائل على ما عرموا فيهلكوا حينئذ. انظر كيف جواب الشيخ كان مسدد، فيفتن. فإذا هناك فرق بين العالم الفقيه وإيش والواعظ الخطيب وناقد العلم. قل. قال الزركشي في كتاب البحر المحيط رحمه الله: وهؤلاء الذين يحفظوا فتاوى العلماء ولو يعني بأدلتها، قال العالم كذا وقال أن الدليل كذا، قال العالم كذا وقال أن الدليل كذا، قالوا هؤلاء يسمون نقلة فقه، ليس بفقهاء، لأنه قلد في الحكم وقلد في الاستدلال. مثال: يسأل ناقل الفقه: ما حكم إعفاء اللحية؟ يقول: واجب. في ذهنه الشيخ اللي قال واجب، طيب نقل الآن حتى لو ما سمع. ما الدليل؟ في ذهنه أن الشيخ استدل بإيش؟ أرخ اللحى حف الشارب. إلى الآن يسمى فقيه ولا ناقل فقه؟ جميل، ناقل فقه. يجي آخر يلقى عليه السؤال: ما حكم إعفاء اللحية؟ فيستحضر من النصوص ما فيه ذكر للحية والأمر بإعفائها، فيستحضر عند البخاري مثلا: أرخوا اللحى حف الشارب. هل يعني أرخوا أنه يجب؟ هناك أوامر كثيرة في القرآن والسنة حملت على الاستحباب، وقد يكون هذا الاستحباب كما يذكر الآن بعض العرب، يقول هذه سنة مو واجب. بعض العرب هكذا يكون تلقوا العلم من أناس. طيب، فحينئذ يأتي الفقيه يقول: ليس القرآن والسنة نزلوا بلغة العرب؟ أشك، نزل بلغة العرب. طيب، الأصل في الأمر إذا ألقي على العربي، رجل قال لفتاه للعبد قال: أسقني ماء، أن يحملونه العرب على الوجوب ولا الاستحباب؟ هذا من جهة الحقيقة اللغوية يعني، وهم يسمى علم أصول الفقه. أضف ذلك الشريعة، النبي لما قال لهم حلقوا وتأخروا إيش غضب، دل أنه يطلق الأمر يفيد وجوب الغضب ما في صالة. فقال علماء الأصول: إذا أطلق الأمر من غير صارف فيدل على إيش؟ على الوجوب. فتكون عند هذا الفقيه ما دام النبي قال أرخوا، إذن يفيد الوجوب، ما دام أنه ليس هناك صارف يصرف، وكان يكون واحد من الصحابة حلق لحيته والباقين أقروه إلى آخر، كما قيل في الصارف في الخضاب، الخضاب فيه نص يشبه اللحية لكن فيه صارف. النبي قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوه، هذا يدل على وجوب الخضاب. لكن الإمام أحمد قال: لا أقول بالوجوب، يعني أكاد أقول به لكن لا أقول به. وجد صارف، وشو؟ وجد الصحابة بعضهم اختضبوا وبعضهم ما اختضبوا، الذين ما اختضبوا ما أنكروا عليهم الذين اختضبوا، فرأى ما هو صارف، فجعل الخضاب الاستحباب. فلما قال لك هذا: أرخ اللحية وجوبا لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا يدل على الأمر الصرف في الوجوب، ولا للعرب ولا أن ولا أن ولا أن ولا أن، فيؤخذ من قوله أرخوا إفادة الوجوب، إذن هذا فقيه. لأنه استدل بهذه المقدمات الأصولية على حكم الله استنباطا من النصوص الشرعية. قالوا الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية على وجه النظر والاجتهاد لا التقليد. فالأول أخذ بالدليل لكن على وجه التقليد، خلاص سمع الشيخ يقول أرخ اللحى لأن النبي قال أرخ اللحى، هذا مقلد في الاستدلال. والبعض يفتن فتعرف أن ينقل أقوال العلماء ثم يقلد في الترجيح، ما زال مقلد ولا يقلد صاحب المغني في الترجيح، هذا لا يزال ترى ناقل فقه، لا يغرك أنه رجح قلد فيه. فحتى يعرف أنه فقيه ينبغي يكون عنده إجابة عن كل من خالف الدليل، وعنده القوة على الاستدلال على صحة الدليل، يعني عنده قوة على التخلية، عنده قوة على التخلية، فقوة على الاستدلال وقوة على الرد على من نازع بالاستدلال، فحينئذ يكون من أهل الفقه. فجاء هذول الهمج الرعاع والسبو نسأل الله العافية، ذهبوا إلى وعاظ لا هم نقلت فقه، على الأقل لو ربطوا كلام العلماء الراسخين ونقلوه نجوا، ولا هم فقهاء وعاظ. ولكن وعاظ يصور الناس أنه إيش كلمة عظيمة عنده، يحملون هم الأمة، وإيش هم الأمة؟ هم الأمة يحمل بتعلم التوحيد، تعليم الناس التوحيد، وحثهم على السنة بعد معرفة التحقيق فيها الصحة. نعم، هم الأمة أن يخرج الحكام هم هذا الهم. وعندهم بالمناسبة تعبيرات يعني تحرزات غريبة، أذكر في الطائف منظمة حزبية أنا ما كنت أدري عنها، ما لم نسميها قبل حوالي 15 لا أذكر كم سنة، بدأ لي أن أذهب وراجع أو أتحفظ معهم القرآن، ما أدري عنهم، فاستشرت من في المجموعة أن نلقي عليهم درسا في التفسير، فقبلوا وكان نافع دروس التفسير والحمد لله، فاطلعوا الرؤوس وشعروا بخطر، يعني ما نسمي كنا ولا شيء، المهم أنه من هذا. فقابلني الرئيس الأكبر عنده فقال يا فلان كان عندك هموم دعوية هناك مو عندنا أنا، وش هموم دعوية؟ ويقصد أن أشيل هم المذهب السلفي اللي يخالفهم فلا أنشر بينهم لأنه يخالفهم. والله إني في رحلتي هذه الأخيرة للرياض قعدت مع أناس فجأوني في المجلس أنا ما كنت أعرف عنهم، وصل بهم الأمر إن أعرض عليهم مذهب السلف وأقول كتاب والسنة على فهم السلف فيرفضون بصريح العبارة، يقول لا كتاب والسنة، أحسن أحوالهم يعني أفسد فضل بهم الجهل، يقول النبي ما قال لنا السلف، قال لنا إيش تركت فيكم إيش كتاب الله وسنتي، ما قال السلف من أمتي، خلاص كتاب سنة. وقد قال شيخ الإسلام من كان كذلك فأظهر الاستغناء يعني عن مذهب الصحابة فهو على طريق إلحاد وزندقة، صدق. الآن ما حصل تكفير ولا تفجير إلا بدعوة فهم الكتاب والسنة، لكن عليه فهم السفيه تركوا فهم السلف. فحينئذ مثل هذا كيف تعالجه؟ اصبر عليه، قل له أنت ما تحتاج بكتاب السنة؟ قال نعم. قلت له أثبت لك أن كتاب السنة يأمروك بالحجاز بكلام السلف إذا لم يختلفوا، فحينئذ فهمهم أن الكتاب والسنة أمروا باتباع السلف. فمن ذلك قول نبينا كما يصيح البخاري خير الناس قرني. فحينئذ إذا اختلفت عندك الأفهام في نص محتمل فيكون أرجح الأفهام فهمه، واضح هذا؟ قال خير الناس، هل يعني في التقدم التكنولوجي خير الناس؟ هل يعني في طريقة الترتيب في البيوت وطريقة الصناعات وطريقة، لابد يعني أمر الدين. فلما قال خير دلنا قولهم إذا اتفقوا على قول في فهم القرآن أرجح الأقوال، لأنه لم يستثني. فلا يجوز لأحد الاستثناء يقول لكن في هذه المسألة أنا خير منه، أعطاني الله فهم أكثر منه، لأنك تكون كذبت حينئذ. أن بهذا حديث حديث واحد، فكيف هناك أحاديث وآيات تدل على ذلك؟ نظرا لخطورة الأمر وأهميته، فسنواصل الحلقة الثانية في نفس الموضوع الأسبوع القادم، في نفس الموضوع المتعلق بالعلم بحول الله وقوته. اقرأ لنا من الجماعة.